الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا في رحاب هذه السلسلة التي نستقبل بها الضيف المضيف رمضان والتي عنونا لها بهذا العنوان رمضان شهر القرآن وهذه هي الحلقة الثانية في رحابها وهي بعنوان لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا عنوانها لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا فقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه قال استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتي ليلة فلما أصبحت قال يا أبا موسى إنني استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وفي رواية يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. الحديث، هذا الحديث المبارك له قصة. قصته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مر ذات ليلة بدار أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى يقرأ القرآن في الليل، وكانت بيوت الأشعريين أهل اليمن في مدينة رسول الله تعرف بليل من قراءة القرآن. فإذا مررت ببيت بليل فسمعت صاحب البيت يقرأ بصوت فاعلم أن هذا من الأشعريين أهل اليمن. فمر النبي ومعه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ذات ليلة، وكان أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن، فقام أمام بيته ليستمع القرآن. ولك هنا أن تقف وقفة، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يقف ليلة ومعه أم المؤمنين، لماذا؟ لسماع القرآن. القرآن الذي يشكو إلى الله عز وجل هجر العباد له، إما هجر تلاوة، وإما هجر تدبر، وإما هجر العمل من تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. القرآن الذي قل من ينصت لسماعه ويعظم كلام ربه جل جلاله فيقف عند عجائبه، فهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر ذات ليلة ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها فيسمع قراءة أبي موسى الأشعري. ماذا فعل رسولنا؟ وقف أمام بيت أبي موسى بليل ومعه أمنا عائشة ليستمع القرآن، ثم مضى صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما كان الغد أقبل أبو موسى الأشعري على رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فأخبره النبي وقال: يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. والتحبير تحسين الصوت والأداء عند قراءة القرآن. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد نحن في أمس الحاجة إليها، وخاصة ونحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال رمضان، ورمضان هو شهر القرآن. من جملة الفوائد التي جاء بها هذا الحديث بيان لمنهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تشجيع أصحابه وحثهم على ما فيه الخير. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يشجع أبا موسى الأشعري ويحث أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بل وأتباعه إلى قيام الساعة على ضرورة تحسين الصوت بقراءة القرآن. لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك، وهذا تشجيع من النبي لأبي موسى، ثم قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك حسن شجي يحرك القلوب يا أبا موسى. وفي هذا تشجيع لأبي موسى على تحسين صوته عند قراءة القرآن وذكر منقبه من مناقب أبي موسى. وهذا منهج نبوي مبارك نحن في أمس الحاجة إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستخرج الطاقات ويستثمر الخيرات في أصحابه بأبي هو وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات عليه. لا كحال الكثيرين منا دائما أبدا نبحث عن الزلات، ودائما أبدا أبحث لمن أمامي عن عيب أو منقصة، وقل أن أبحث عن خير فيه فأثمر وأشجعه على الزيادة. منهج النبي يستثمر الخير ويستخرجه ممن حوله صلوات ربي وتسليمات عليه، وهذه هي الإيجابية التي تصنع أمة وتبني دولة. جاء عند الترمذي في جامعه وكذلك ابن حبان أن أنس رضي الله عنه أرضاه أخبر يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي ابن كعب، وأعلمهم بالفرائض زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر رحمني الله وإياك إلى استثمار الخير من نفوس الصحابة بذكر منقبة في كل واحد منهم حتى يثمرها النبي وينميها. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، فهو أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة خلق به بنى النبي أمته وأقام دولته، لأن الله تعالى بيّن مقصد إرسال نبيه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلق الرحمة، والرحمة خلق عام، من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فأرحم الأمة بالأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأشدهم في دين الله عمر رضي الله عن عمر. إنه الميزان يا إخوة، ميزان يضبط الأمور. هناك لين ورحمة في نبينا وفي الصديق، فلابد أن يكون هناك عمر، الشدة والقوة التي تحفظ هيبة الإسلام. هكذا التوازن والاعتدال. وأشدهم في دين الله أو في أمر الله من عمر رضي الله عن عمر. عمر الذي كان الشيطان يفر منه، فإذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر رضي الله عن عمر، وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا وصحبه، آمين. عمر الملهم الذي قال عنه النبي لو كان نبيا بعدي لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عن عمر. لذلك شياطين الإنس يبغضون عمر، كما أن شياطين الجن يفرون من عمر كذلك شياطين الإنس. فلا يبغض عمر إلا شيطان منافق متهم على دينه رضي الله عن عمر. قال وأصدقهم حياء عثمان. الصفة الغالبة على عثمان الحياء، ولذا في الحديث كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجلس يوما في حجرته كاشفا عن ساقه وفي رواية فخذه، وهذا يجوز للرجل بين أهله وفي بيته. فدخل عليه الصديق رضي الله عنه أرضاه فما اعتدل النبي، ظل على حاله. بعد قليل دخل عمر فما اعتدل النبي وظل على حاله. بعدها استأذن عثمان فاعتدل النبي وغطى ساقه وأذن له. فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله دخل الصديق فما اعتدلت، وهو أبوها، ودخل عمر فما اعتدلت، واعتدلت عندما دخل عثمان، تستفسر عن الحكمة. فالصديق ابنته عائشة، وهو حمى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك عمر ابنته حفصة أم المؤمنين، فهو حمى النبي. عثمان تحته ابنة رسول الله، فحماه من؟ النبي. إذن هم محارمك وعائلتك وأهل بيتك، فلماذا لم تعتدل عندما دخل الصديق وعمر واعتدلت عندما دخل عثمان؟ فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا عائشة كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن. الملائكة من شدة حياء عثمان تستحيي من عثمان رضي الله عن عثمان. الحياء تجسد في عثمان بن عفان شهيد الدار الذي استشهد وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين، فقد تزوج من ابنتي لرسول الله، تزوج من رقية رضي الله عنها، فلما ماتت زوجه النبي أم كلثوم رضي الله عنها، فلما ماتت وفاطمة تحت علي رضي الله عنه أرضاه وزينب كانت تحت آخر، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. انظر إلى منزلته عند النبي رضي الله عنه أرضاه. وأصدقهم حياء عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. هذه الثلة التي يطعن فيها شياطين الإنس يكفرونهم ويسبونهم من الروافد عليهم من الله ما يستحقون، آمين. انظر إلى منازلهم عند النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيعقل أن يختار الله لخاتم أنبيائه ورسله صحبة كما يزعم الروافض عملهم الله بعدله؟ إنه خاتم الأنبياء وخاتم رسل الله، وهذه صحبته التي اختارها له من؟ الله العليم الحكيم سبحانه جل جلاله، كما قال ابن مسعود وجاء في حلية الأولياء: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فهذا الجيل اختاره الله لنبيه، بل جعل الله إيمانهم مقياسا للإيمان. انظر إلى تزكية الله لهم، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن أراد الهداية في الإيمان فلا بد أن يكون إيمانه كإيمان من؟ كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. تزكية ما بعدها من تزكية، بل قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه: أيرضى الله عن كافر؟ أيرضى الله عن منافق؟ الإجابة لا. فهذه شهادة من الله عز وجل بتزكيتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن ماذا تقول لعمى الأبصار والبصائر؟ هم ينكرون أن يكون صاحبهم يكون له وزراء فيهم نفاق، ولا ينكرون هذا على النبي. زعيمهم الروحي كان له وزراء وله صحبة، كانوا منافقون أبدا. كيف كان حكيما يحسن اختيار وزرائه؟ فما بالكم بمن أيده الله بوحي السماء صلى الله عليه وآله وسلم. وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عن عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب، وأعلمهم بالفرائض أي علم المواريث زيد ابن ثابت، قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. هكذا يعلمنا النبي أن نستثمر الخير في نفوس من حولنا وننميه. ولذلك يوم بدر عندما تجهز النبي للقاء المشركين وأعد جيشه، جاء الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى استثمار الطاقات واستخراجها. فقال له: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر؟ انظر إلى أدب الصحابة. يعني إذا كان هذا المكان الذي عسكرت به بالجيش بوحي السماء، خلاص سمعنا وأطعنا، لا نتقدم ولا نتأخر، وهذا هو الأدب. أم هي الحرب والمشورة؟ قال: بل الحرب والمشورة يا حباب. قال: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، أي هذا لا يصلح لقتال الآن. قال: فماذا ترى يا حباب يستثمر فيه الخير ويستخرج طاقته؟ قال: أرى أن ننزل عند آخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من أبار، أي نردمها، فنشرب ولا يشربون. ماذا قال له النبي؟ نعم الرأي، رأيت يا حباب. وأمر جيشه أن ينزل في المنزل الذي رآه خبير المعارك الحباب ابن المنذر. ما أحوجنا لهذا المنهج؟ نستخرج الطاقات ونثمر الخير في الناس بدلا من البحث عن المعايب والزلات، وإن بدرت معيبة أو زلة ننصح ونعالج بأدب النصيحة ولا نؤخر البيان عن وقته. هذه فائدة أولى هامة. لو رأيتني وأنا أستمع إليك القرآن البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الفائدة الثانية استحباب تحسين الصوت عند قراءة القرآن، وتحسين الصوت بالقرآن يأخذ أحد أمرين: الأول أن يهتم القارئ بالحروف فيخرجها من مخارجها، لا يأكل حرفا ولا يضيع حرفا حتى يقرأ القرآن قراءة واضحة لا غموض فيها ولا إشكال. وهكذا كان يقرأ النبي القرآن، يقرأ القرآن قراءة مفسرة كما قالت أم عائشة: حتى إن العاد لو أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف رسول الله لعدها، أي تعلم الأحكام، أحكام القراءة، التجويد بأحكامه، معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفات الحروف وتعلم القراءات. النوع الثاني تحسين نغمة الصوت حتى يخشع من يسمع فيقبل بقلبه على كلام الله رب العالمين خاشعا، وهذا لا يتنافى البتة مع الإخلاص بل هو عين الإخلاص. ولذلك قال أبو موسى: لو علمت بمكانك، أي لو علمت أنك تسمع لقراءتي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي أكثر وأكثر. وهذا هو الإخلاص، أن يقرأ القارئ القرآن بصوت ندي طيب، قراءة واضحة مفسرة، بحيث من يسمع إلى قراءته يخشع قلبه ويقبل على كلام الله رب العالمين متدبرا. وهذا من المستحبات التي ينبغي أن يقف عندها القارئ دائما أبدا. لحبرته لك تحبيرا، أي حسنت به صوتي وحزنت عند قراءتي. ولكن هناك أمر محدث في هذا الباب، المسمى القراءة بالإيقاعات والنغمات الموسيقية، فيرفع صوته طارة بتكلف ثم يخفضه طارة بتكلف، ويمت ويمد مدودا ما أنزل الله بها من سلطان. المد اللازم 6 يخلي 12. لزوم النغمة، بيقرأ مش عارف بإيقاع كذا، هذه من البدع المحدثات والمنكرات، ويأثم فاعلها، بل ومن رضي بفعله وتبعه في الصلاة. لأن لابد أن يقرأ القرآن كما قرأه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالذي علم النبي القراءة هو الله عن طريق جبريل عليه السلام، علمه أن يقرأ القرآن وأمره فقال: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل انضباط، انضباط مع الأحرف، انضباط مع مخارجها، لا استخدام للإيقاعات الموسيقية والتغني، حتى أصبحت شهوة عند الكثيرين. يا عم الشيخ نعم يا ولدي فلان صوته جميل عايز يصلي، نقول له خليه يعبي له شريط كاسيت. مش بنغني احنا ابدا. يا عم الشيخ مش ربنا قال حسنوا اصواتكم؟ نعم حسنوا كما ذكرت لك بادب القراءه، الانضباط مع الاحكام، اخراج الحروف من مخارجها بصفاتها، مش ايقاعات موسيقيه. فافسدنا فطر الناس عياذا بك اللهم. فالناس بقى عايزين مغني مش عايزين قارئ للقران فاهم لما يقرا، يتدبر القراءه فيخشع بها القلوب. فاصبحنا نسال الله السلامه ورتل القران ترتيلا، انضباط، ولا بد ان تاخذه عن اهله من اهل العلم. لا يؤخذ من القراء عبر الانترنت او عبر الكاسيت ابدا. القران لا يؤخذ الا مشافهه من المشايخ المتقنين له، بغير هذا لن تتقن القران. الفائده الثالثه من هذا الحديث في قول نبينا صلى الله عليه وسلم لابي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لماذا داود عليه السلام؟ لأن الله تعالى خصه بنعم دينية ودنيوية، من بين هذه النعم نعمة جمال الصوت. قال عز من قائل على مائدة سبأ، أي سورة سبأ في الآية العاشرة: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد آتينا داود منا فضلا، أي مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه السلام بمنن، وخصصناه بنعم لم نخص بها أحدا من قبله ولا من بعده. ومن بين هذه النعم إضافة للعلم النافع والعمل الصالح جمال الصوت، لدرجة أن أمرنا الجمادات كالجبال وأمرنا الطير من الحيوان عندما يستمع لتسبيح داود وتحميد داود وتهليل داود وتكبير داود وقراءة داود للزبور أن يؤوب معه، أن يرجع التسبيح من آب يؤوب أن يعود. داود يسبح، الجبال تسبح بتسبيحه من جمال صوته، تتجمع الطيور عند تسبيح داود، تتجمع من كل حدب وصوب لتسبح مع هذا النبي. الله أكبر. ترى الجمادات امتنعت عن التسبيح بعد داود؟ ترى الطير امتنع عن التسبيح بعد داود؟ الإجابة لا، ولكن من فضل الله على هذا النبي أنه كان يسمع تسبيحه وهم يرددن معه، لكن غاب عنا هذا، لكنهم يسبحون ويكبرون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي تسبيح الجبال والطير تهييج لنفوسنا على الإكثار من ذكر ربنا جل جلاله. الجمادات تسبح، الحيوانات والطير تسبح، فما بالك أيها الإنسان في غفلة؟ ما غرك بربك الكريم؟ لماذا طغت الدنيا على عمل الآخرة إلا من رحم ربي وعصم؟ لماذا طغت الشهوات والملذات بلا ضوابط على الطاعات والقربات إلا من رحم ربي وعصم؟ احنا بنستقبل رمضان وهناك من يستعدون لاستقبال مباريات كأس العالم، في ترقب، يبحثون عن المجموعات وعن الفرق وهذا الفريق في أي مجموعة؟ هل هذه المجموعة قوية أم ضعيفة؟ هل نصل أم لا نصل؟ همة في الثرى ولا في الثريا؟ في الثرى تحت التراب، تحت أقدام رجال غالبهم من اللادينيين ومن غير المسلمين ومن المجاهرين بحرب هذا الدين، ونتمتع برؤيتهم ومشاهدتهم وهم يركلون. الساحرة المستديرة، نعم هي ساحرة، فعملها عمل السحر الذي يفرق الأحبة ويبعدهم عن دين الله رب العالمين. الساحرة جلدة مملوءة بالهواء، يحصلون بها ملايين الدولارات واليوروات، ونحن نبتعد عن ديننا وعن طاعة ربنا ونضيع أوقاتنا ووقتنا رأس مالنا، فإن ذهب رأس المال فنحن في خسران. فلا بد أن تكون همتك في الثريا في السماء، همتك الاستعداد لصيام النهار، همتك الاستعداد لقراءة القرآن واستماع القرآن، همتك في القيام والتهجد، همتك في صنائع المعروف، همتك في تفطير الصائمين والصدقة والنفقة والجود. هذه همة أهل الإيمان عباد الله. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فلا بد أن يهتم المسلم بإتقان وإكمال وإتمام قراءة القرآن كما قرأها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحبه الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حقا إخوة الإيمان والإسلام، لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدق بالله من هذا الرجل من الأباء مدى مولاد سيدنا في نزيل ذنب إلى الزنطن أبو الكوفير محمد صلى الله عليه وسلم في نزيل ذنب إين وزن الكفياتنا الأليني من فوق لأسنا للمسلمين تتاك وعلي جزيز الوقت أزوار الله سبحانه وتعالى ومجلس رشفات ومسيح الكوفير محمد صلى الله عليه وسلم. مش بتصوي في بعض إذا كان عندي نسوري قوتها لأن الله عز وجل جيبت مش بتصوي لأسنا الكوفير محمد صلى الله عليه وسلم ذا الدينة ومذا يبزان تأسيبي شخص الإسلام بيه من سيشة الجسر wie seit letzter Woche die neue Vortragsreihe begonnen, und zwar sich näher zu befassen mit der Thematik des Koran, jetzt in dieser segensreichen Zeit und ebenfalls in der Zeit, in der man jetzt den Monat Ramadan empfangen sollte. Nachdem wir letzte Woche schon über diese Thematik gesprochen haben, reden wir heute über ein weiteres Ereignis, welches geschehen ist zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wird überliefert bei Bukhari und Muslim und anderen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seiner Frau Aisha radiallahu anha unterwegs waren, und nachdem sie aus dem Hause von Abu Musa al-Ash'ari eine schöne Art und Weise der Rezitation gehört haben, sind sie stehen geblieben und haben dieser zugehört. Und Abu Musa al-Ash'ari und ebenfalls die Leute von diesem Stamm, welche aus dem Jemen stammen, waren sehr dafür bekannt für ihre schöne Art und Weise der Rezitation des Koran. So hat sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Zeit genommen mit seiner Frau Aisha radiallahu anha, indem sie stehen geblieben sind und dieser schönen Rezitation zugehört haben. Am nächsten Tag, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu traf, hat er ihm gesagt: Ja, Abu Musa, wahrlich, hättest du mich gestern in dem Zustand gesehen, als ich dir zugehört habe, wahrlich, du hast von der schönen Art der Rezitation, wie sie Dawud gegeben worden ist. Und so sagte Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu: O Gesandter Allahs, wahrlich hätte ich gewusst, dass du da stehst, yani hätte ich gewusst, wo du dich befindest, yani damit ist sinngemäß gemeint, hätte ich gewusst, dass du mir zuhörst, dass du dieser Rezitation gehorchst, so hätte ich sie wahrlich schöner vorgetragen. Die Vorzüge, die wir entnehmen, liebe Geschwister, aus diesem Ereignis, ist erstens mal der Vorzug des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht nur Lehrer in jeglicher Hinsicht war, sondern auch Motivator in jeglicher Hinsicht. So sehen wir beispielsweise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Ereignis versucht, das Beste hervorzurufen und zu loben, was Abu Musa gegeben worden ist. Und so hat er ihm gesagt, wahrlich, yani, du hast eine schöne Art oder du hast von der schönen Art der Rezitation, wie sie Dawud alaihi salam gegeben worden ist, welcher sehr dafür bekannt war. Und so sagt Abu Musa al-Ash'ari, hätte ich gewusst, dass du mir zuhörst, so hätte ich es wahrlich schöner vorgetragen oder besser vorgetragen. Und so sehen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist die Aufgabe eines jeden Muslims von uns, welcher er hervorbringen sollte, dass wir Geschwister, wenn wir mit Geschwistern zusammenleben oder mit Brüdern in der Gemeinschaft oder wie auch immer, dass man immer versucht, das Beste aus diesen Personen rauszuholen, dass man die Eigenschaft versucht, welche ihnen gegeben worden ist, am meisten zu fördern, aber ebenfalls auch dieses zu loben. So hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam für diese Art und Weise der Rezitation gelobt. Und wenn dieses Lob bzw. dieses Kompliment vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, so sehen wir, dass das auch Früchte tragen wird, dass diese Person ja nicht motiviert ist, dies fortzuführen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in jeglicher Hinsicht diese Art und Weise angewandt, indem er beispielsweise gesagt hat, der Barmherzigste von meiner Umma, für meine Umma, ist Abu Bakr as-Siddiq. Und der Strengste, yani sei es jetzt, was die Gesetzgebung oder ähnliches angeht, in der Religion Allahs, so ist es Umar, radiallahu anhu. Und ebenfalls sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, wenn ein Prophet nach mir gekommen wäre, so wäre es Umar geworden. Und der Wahrhaftigste, was die Schamhaftigkeit und das Schamgefühl angeht, ist Uthman, radiallahu anhu. So wird nämlich überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Sahaben, als er zu Hause saß, und verschiedene Sahaba sind zu ihm reingekommen, von ihnen Abu Bakr und von ihnen Umar und so weiter, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bequem gemacht hat. In einigen Überlieferungen wird gesagt, dass man etwas von seinem Oberschenkel gesehen hat, in anderen Überlieferungen wird gesagt, dass man ab dem Schienbein was gesehen hat. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner normalen Position verblieben und hat sie so empfangen. Als dann Uthman radiallahu anhu reingekommen ist, hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerichtet, um ihn zu empfangen, und seine Bedeckung so gerichtet, dass davon nichts mehr zu sehen war. So hat ihn Aisha radiallahu anha danach gefragt, o Gesandter Allahs, ich habe gesehen, als der reingekommen ist und der reingekommen ist, und zwischen allen besteht ein sogenanntes Verwandtschaftsverhältnis. Sei es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tochter geheiratet hat oder ähnliches. Aber als ich gesehen habe, als Uthman reingekommen ist, hast du dich gerichtet und deine Kleidung gerichtet. Wie kam das? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wie soll ich keine Scham zeigen vor demjenigen, vor dem sich sogar die Engel schämen, aufgrund seiner Schamhaftigkeit. Und das ist, wie wir sehen, wie Geschwister, jede Person hat verschiedene Eigenschaften. Jeder von uns hat Eigenschaften, Charakterzüge oder ähnliches. Und man sollte versuchen, wenn man einen Bruder sieht, der vielleicht eine Charaktereigenschaft besitzt, welche sehr lobenswert ist oder mit der man einen Nutzen erreichen kann, dass man ihn darauf anspricht, dass man ihn versucht zu motivieren, dass man diese Eigenschaft lobt. Und genauso war es die Art und Weise, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten gemacht hat. Ebenfalls sehen wir verschiedene andere Gefährten, welche ebenfalls in dieser Aussage erwähnt worden sind, wie beispielsweise, als er gesagt hat, und der Wissendste von meiner Umma in Bezug auf Halal und Haram ist Mu'adh. Und der Belesenste ist Ubay. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Sahaba hervorgerufen hat, aufgrund von verschiedenen Eigenschaften, welche sie besitzen. Ebenfalls sehen wir in einer Überlieferung, die überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich auf eine Schlacht vorbereitet hat und dann mit einem Sahabi, yani mit dem Gefährten unterwegs war, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen hat, dass sie sich an dieser Stelle niederlegen. Und so war ein Gefährte gewesen, der sich Hubab nennt, der mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und ihm gesagt hat, o Gesandter Allahs, ist dies eine göttliche Eingebung, yani ist dies eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala so beschlossen hat, dann sagen wir hören und wir gehorchen. Yani es wird kein Spielraum oder Ermessensspielraum gegeben, damit wir über diese Angelegenheit diskutieren. Dann nehmen wir diese so hin und akzeptieren es, denn es kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder es ist menschlich aufgrund der Strategie von dir. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm geantwortet, dies ist keine göttliche Eingebung, vielmehr Anstrengung bzw. eigene Entscheidung. Und so hat ihm dieser Sahabi gesagt, dann ist dieser Platz hier überhaupt nicht nützlich für das, was wir vorhaben. Und so sehen wir die Art und Weise, erstens ist hervorzuheben, wie diese Person geantwortet hat, beziehungsweise wie er die Frage gestellt hat, indem er gesagt hat, O Gesandter Allahs, ist dies eine göttliche Eingebung? Denn ja, aufgrund dessen, dass er gewarnt ist bei der Antwort, wenn es eine göttliche Eingebung ist, dann bleibt kein Spielraum, damit wir diskutieren, ob dieser Platz geeignet ist oder nicht. Oder ist dies Anstrengung von dir? Und nachdem er ihm gesagt hat, dass dies keine göttliche Eingebung ist, hat er ihm geantwortet, dass dieser Ort hier überhaupt nicht sinnvoll ist für das, was wir vorhaben. Lass uns den einen Brunnen auf unserer Seite des Feldes lassen, während den Schlacht zu, und lass die anderen vor uns, und diese werden wir ebnen, zuschütten, damit man daraus kein Wasser mehr schöpfen kann. Dann ist der Feind vor uns und wir hier und das Wasser in unserem Rücken. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, welch schöne Art und Weise der Strategie. Und so sehen wir, liebe Geschwister, wie viele Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund ihrer verschiedenen Eigenschaften oder Stärken hervorgehoben worden sind. Der zweite Vorzug, den wir erwähnen, ist, dass Abu Musa al-Ash'ari dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hätte ich gewusst, dass du zuhörst, hätte ich ihn wahrlich verschönert. Das Verschönern, liebe Geschwister, kann auf zweierlei Dinge beruhen. Erstens, das Verschönern aufgrund der tollen Aussprache, dass man jedem Buchstaben sein Anrecht gibt und so ausspricht, wie es hervor, wie man es aussprechen sollte, dass man keinen Buchstabe verschluckt, kein Buchstabe kommt zu kurz, der lang kommen sollte, und kein Buchstabe kommt zu lang, welcher zu kurz kommen sollte und ähnliches. Und die zweite Art und Weise ist das Verschönern der Stimme dabei, dass man den Koran versucht, auf schöne Art und Weise vorzutragen, um die Demut in dir selbst und in denjenigen hervorzurufen, welche mit dir beten. Und dies steht keineswegs im Widerspruch zum Ikhlas, zur Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn, als Abu Musa gesagt hat, hätte ich gewusst, dass du zuhörst, hätte ich ihn wahrlich verschönert, bedeutet nicht, dass man dies macht aufgrund von Augendienerei oder ähnliches, sondern einfach nur, um die Demut in den Menschen hervorzurufen. Der dritte Vorzug, den wir erwähnen, liebe Geschwister, ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, wahrlich, dir wurde von der Art der Rezitation von den Leuten, von Ali Dawud, und damit ist Dawud ebenfalls selbst gemeint, gegeben. Dies deutet darauf hin, welche schöne Art und Weise, wie man den Koran vorgetragen hat, wie ihn Abu Musa al-Ash'ari vorgetragen hat, und wie man sich mit dem Koran beschäftigen sollte. Diese Thematik, aufgrund dessen, weil wir in einer segensreichen Zeit sind, um den Monat des Koran zu empfangen, sollte ein jeder Einzelne von uns sich ebenfalls mit dem Koran beschäftigen, ihn so vortragen, wie man ihn vortragen soll, ihn so rezitieren, wie man ihn rezitieren soll, aufgrund dessen, damit man die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt und ebenfalls gewappnet ist, um den Monat Ramadan bzw. den Monat des Koran zu empfangen. Liebe Geschwister, zwei kleine Anmerkungen. Erstens, wie jeden Freitag erwähnt, sind wir immer noch bei dem Projekt Moscheekauf, und dies benötigt weitere finanzielle Unterstützung, damit wir so schnell wie möglich dieses Gebäude beziehen können, und es soll niemand eine Spende als zu klein sehen. Die zweite Sache ist eine organisatorische Angelegenheit, und zwar wird es dieses Wochenende, morgen und übermorgen, ein Seminar geben vom ehrenwerten Sheikh Sayyid Hafidhullah in Bezug auf die Erläuterung der Rangstufen der Religion. Dies wird auf Arabisch sein und ebenfalls ins Deutsche übersetzt. Ab 16 Uhr wird dieses Seminar beginnen. Versuche daran teilzunehmen, möge Allah azza wa jalla uns und euch erfolgreich machen.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زلنا على مائدة شعبان وفي هذا الشهر الطيب تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرم فعندما قدم النبي المدينة مهاجرا أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس وهذا عند فرضية الصلوات الخمس في مكة كان يتوجه النبي إلى بيت المقدس حتى بعد هجرته إلى المدينة ولكنه كان يتطلع إلى بيت الله الحرام فبعد سنة وسبعة أشهر أو بعد 17 شهرا تقريبا من التوجه لبيت المقدس تم تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام لذلك حكم جليلة منها اختبار وامتحان أهل الإيمان ولذلك قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فجميع أحكام ربنا وجميع أقداره جل جلاله فيها اختبار لنا هل نثبت على الحق هل نعمل به أم نبتعد؟ وما تعانيه الأمة اليوم من ضيق وكرب وفتن جسام هناك في فلسطين، في بلاد العراق، في سوريا وبلاد الشام، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في شتى بقاع الأرض. هذا أمر الله القدري الكوني الذي فيه اختبار للأمة وامتحان لها. هل نعود عن التقصير ونقبل على الله عز وجل؟ هل ننصر ديننا أم نخذل ديننا؟ فهذه كلها ابتلاءات واختبارات لا تحدث إلا بأمر الله وبقدر الله وبقضاء الله، حتى نرجع إلى ديننا، وحتى ننصر ديننا، وحتى نتبع نبينا. أيضا في تحويل القبلة حكمة أخرى، بيان منزلة هذه الأمة، وأنها أمة وسطية، أمة اعتدال. لذا قال في طيات آيات تحويل القبلة: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وفيها بيان لنفاق المنافقين وعداء السفهاء لهذا الدين في كل زمان ومكان. أيضا إخوة الإيمان والإسلام، تحويل القبلة كان حدثا يبين منزلة هذه الأمة ومنزلة نبيها وحقد أعدائها. فإن النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قال عن أعدائه وأعداء المسلمين: إنهم لا يحسدوننا إلا على ثلاث. على يوم الجمعة هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة إلى بيت الله الحرام هدانا الله إليها وأضلهم عنها، وعلى تأميننا خلف الإمام. ما أجمل التأمين في الصلاة خلف الإمام، به تغفر الذنوب وترفع الزلات. إخوة الإيمان والإسلام، عليكم بالإكثار من ذكر ربكم والعمل بطاعته جل جلاله وحسن الاستقبال لهذا الضيف المضيف رمضان الذي نستعد لاستقباله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واحفظ علماءنا ودعاتنا واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.